بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر
ما زال البحث والكلام في المقدمة الثالثة من المبحث الخامس حول التعبد والتوصل، والتي كانت عبارة عن ناتج البحث، وقد تقدمت الخلاصة، وهي أنه حينما نشك في أن هذا الواجب توصلي أو تعبدي، يقول حين الشك: هل الأصل هو التوصلية؟ البعض قد يقول: نعم، الأصل هو التوصلية، لأن التعبدية تحتاج إلى قيد زائد هو قصد القربة. فحينما نشك هل المولى حينما قال لي مثلا نخمس أو وجه المحتضر نحو القبلة، حينما أمرني بذلك، هل يريد مني إضافة إلى ذات الشيء، ذات الفعل، أن أقصد القربة؟ فأقول إنه في مقام البيان، وهو حكيم جاد غير هذا، لم ينصب قرينة، فأتمسك بإطلاق الأمر وأقول بأنه لا توجد هذه القرينة، فإذا هو واجب توصلي وليس تعبديا. هلأ هذا الكلام سابقا صار في بحث أنه هنا التمسك بالإطلاق هل هو للصيغة أو للمادة؟ هلأ من يعتبر بأن الصيغة بما أنها معنى حرفي هي جزئية، لا يستطيع أن يقول بأنه يصح التمسك بالإطلاق، لأن الجزء لا يقيد، إلا إذا ذهبنا إلى مسلك الشهيد الصدر رحمه الله، أنه جزء إضافي بمعنى أنه يحمل التقييد، يصح فيه التقييد. بس عم نحكي عن الجزء غير ما حكى به الشهيد الصدر. فإذا قلنا بأنه جزئي، بأن الصيغة هي جزئي، المستعمل فيه جزئي كما الموضوع له، أقيم كما الموضوع له جزئي كما يقول الكثير به، في مشكلة بالتمسك بإطلاق الصيغة. فلذلك كان هناك اتجاه بالتمسك بإطلاق المادة، وأننا نتمسك بالمادة لإفادة الإطلاق، وبالتالي القول بأن الأصل في الواجبات التوصلية وليس التعبدية. الشيخ الأخند أولا هو يقول بأن المعنى الحرفي كلي، يعني ما عنده مشكلة بمسألة الصيغة والمادة، وأنه نحن في مشكلة مع الصيغة فلا بد من انتقاء المادة، لأنه هذا كلي وهذا كلي. اثنان، الشيخ الأخوان بيقول إشكالية هي ليست في الجزئية والكلية، الإشكالية في إشكال الدور، وإشكال الدور كما يأتي على الصيغة يأتي على المادة. لذلك هو اعتبر أنه ما تمسك به الشيخ الأنصاري رحمه الله من أنه نتمسك بإطلاق المادة لأجل إثبات التوصلية، أنه هذا في غير محله، لأن إشكال الدور كما يأتي على الصيغة يأتي على المادة. وبالتالي الشيخ الأخند رحمه الله يقول إشكال الدور يمنع من تقييد المتعلق شرعا تحت شحطين، بقصد القربة، بقصد امتثال الأمر، بقصد الأمر، وكل تعبير لمعنى واحد كما مر. فإذا امتنع التقييد يمتنع الإطلاق، لأن العلاقة بين الإطلاق والتقييد العلاقة بين عدم الملكة مع الملكة، وبالتالي إذا امتنعت الملكة يمتنع عدمها، وهنا امتنعت الملكة اللي هي التقييد فيمتنع عدمها اللي هو الإطلاق. فلذلك لا يصح أن نتمسك بالإطلاق، لأنه لا يصح ويجوز ويمكن التقييد. طيب شو بنعمل بهذه الحالة؟ ماذا نفعل؟ بقول بهذه الحالة فقدنا الإطلاق اللفظي، بيبقى عندنا خيار ثاني هو الإطلاق المقامي. والإطلاق المقامي فرق عن الإطلاق اللفظي، أن الإطلاق اللفظي ينطلق من الشك في جزئية شيء أو شرطية شيء حينما يكون المولى في مقام بيان تمام الأجزاء والشرائط بالنسبة للمتعلق. هذا الإطلاق اللفظي نحن قلنا بأنه مستحيل، لأنه لا يمكن التقييد. طب الإطلاق المقامي، ولينطلق الإطلاق المقامي من كون المولى هو في مقام بيان كل ما له دخل في الغرض، في تحقيق الغرض، وهذا يعني أنه ينطلق من الحكمة الإلهية الهدفية التي يقول بها العقل ويستقل بها العقل. وعليه فإذا أحرزنا بأن المولى في مقام بيان كل ما له دخل في الغرض، وهنا لم ينصب قرينة على أنه يريد قصد القربة، نستطيع أن نقول نتمسك بإطلاق المقام لإثبات عدم قصد القربة. هذا كبرويا، بس صغرويا هنا هل يمكن أن نقول بهذا؟ ما حكي الشيخ الأخوند، لأنه هي كمان مسألة يعني لابد أن تعلم فيها بأن المولى هو في مقام بيان كل ما له دخل، وعليكم السلام، جميع ما له دخل في الغرض. الآن أنا بقبض هاي الفكرة، هي هاي بالاستدراك. متى أقبض فكرة إطلاق المقام؟ بقول أنا يمكن أن أتمسك بإطلاق المقام حينما أفرق بين الصورتين أفهم متى أتمسك بإطلاق المقام. في صورتين إذا فهمنا الفرق بيناتهم نفهم أنه أمتى بتمسك بإطلاق المقام وأمتى ما بتمسك بإطلاق المقام. الصورة الأولى أنه بيكون المشكوك في دخله في الغرض يغفل عنه غالب العامة، يغفل عنه غالب العامة. يعني مثلا قصد الوجه والتمييز لمر معنا، يعني قصد الوجه والتمييز انه هل الناس بشكل عام يلتفتون مثلا بالنسبة لأنه اقصد من هذا العمل الوجه الاستحبابي او اقصد منه الوجه الوجوبي، ولا العامة يقولون بانه آتي به قربة الى الله تعالى، او هل العامة مثلا يلتفتون على حسب التفسير التالي للتمييز لانه اقصد من ان هذا الركوع هو واجب وان القنوط هو مستحب وان السجود هو واجب، او انه اميز بين هذه الصلاة في كونها صلاة الظهر المتعارفة او صلاة الجمعة التي تحل محل الظهر. اذا كان غالب العامة بغض النظر عن نقاش بالامثلة، اذا كان غالب العامة لا يلتفتون اقول بانه اذا كان هذا الامر المشكوك في دخله في الامتثال يغفل عنه غالب العامة وكان يريده المولى، هنا اقول كان عليه ان ينصب قرينة لانه لا يلتفت اليه الناس، هنا كان عليه ان يبينه، كان عليه ان ينصب قرينة على انه له دخل واقع في غرضه، والا لا خل في غرضه وهو ينافي الحكمة. فإذا لم ينصب قرينة وشككت في دخله في الغرض، هنا يمكن أن أتمسك بالإطلاق المقامي لنفي المشكوك. هلأ بهالمورد بقول أنه أستطيع أن أتمسك بالإطلاق المقامي لنفي القيود الناشئة، هاي اللي سابقا عبر عنها، القيود الناشئة مش القيد الأصلي. القيد الأصلي كان عم شك في نحن قصد الأمر، بس في قيود ناشئة من قصد الأمر، درجة ثانية اللي عبرت عنها البارحة. هون نعم أستطيع أن أتمسك بالإطلاق المقامي. أما الصورة الثانية حينما يكون غالب الناس يلتفتون مثل قصد الأمر، غالب الناس يلتفتون بأنه يأتي بالعبادة بقصد أنهم يمتثلون أمر الله، هنا إذا كان غالب الناس يلتفتون لا يصح التمسك بالإطلاق المقامي. هنا في هذا المورد لا يصح التمسك بإطلاق المقام، الناس يلتفتون. ما في حاجة. كيف بيقولوا يعني إذا كان مثلا الشيء مثلا في له دليل عقلي، المولى لا يتدخل البيان اللفظي، وإذا تدخل يكون إرشاديا. مش هيك بيقولوا؟ ما هو الناس يلتفتون، إذا كان الناس يلتفتون لماذا يتدخل المولى؟ لا يجب علي أن يتدخل. فإذا شككت في أنه تدخل، أنه يريد أو لا يريد، لا أستطيع أن أتمسك بالإطلاق المقامي، لأنه لا يجب علي أن يتدخل حتى أقول بأنه أنه أتمسك في هذا المورد بإطلاق المقامي.
ممكن الله بتصير من بلد تحصيل حاصل أنا متأكدين
ويجوا كمان بينا. لا، هون ما هي بتحصيل حاصل، هل بتشمل مثلا التأكيد؟ هون بيقول بقبلها بالتأكيد، إن هون مثلا عم بيأكد ما عندهم. هلا تحصيل حاصل بدك تشوف انه التفاتهم لذلك انه يحقق الامر بشكل كامل على المستوى هلا الصغرى الفرد، ولا على المستوى الكبرى الكلي كحكم تشبهها ولا تشبهها. بهذه الصورة يعني صورة انه لا استطيع ان اتمسك باطلاق المقامة، شو بتكون النتيجة؟ بتكون نتيجة باني فقدت الاطلاق اللفظي وفقدت الاطلاق المقامي. هنا الى اين ارجع؟ أرجع الأصل عملي. طيب ما هو الأصل عملي؟ هنا يقول كما قال سابقا، الأصل عملي هو الاشتغال، وليس المورد هنا هو مورد الأقل والأكثر ارتباطيين. هل ابن دعيد اليوم يرجع الفكرة؟ لأن مورد الأقل والأكثر ارتباطيين هو المورد الذي يكون الشك ينطلق من خلفية أنه يجوز، يصح، يمكن التقييد بالأكثر، يمكن للمولى أن يضع وأن يرفع، فأشك أنه وضع أو رفع، قيد بالجزء وضع، قيد بالشرط وضع، لم يقيد لا بالجزء لا بالشرط. فهنا يمكن أنه إذا كان المولى يمكن أن يتدخل، فأقول مثلا أنه أشك هنا في هذا قيد، هذا قيد زائد بشكل الأكثر، يعني افترضنا قصد القربة هي بتشكل الأكثر ولا لا، بقول ساعتها أنا أشك في أن هذا قيد زائد هل يشكل أكثر ولا لا. هو شو بقول الشيخ الأخوند رأيه الأساسي؟ بيقول هنا تجري أصالة الاشتغال عقلا بالأقل الأكثر الارتباطيان، بيقول رأيه تجري أصالة الاشتغال عقلا وتجري أصالة البراءة شرعا، لأنه هنا العقل يقول بالاشتغال، العقل يقول بالاشتغال، ولكن تأتي البراءة، يمكن أن تمسك برفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأنفي هذا القيد الزائد حينما أشك بالأقل والأكثر الارتباطيان. هيك رأيه الشيخ الأخوان. بس الشيخ الأخوان بدي جاي أكد هنا بأنه رأيي بالأقل الأكثر ارتباطيين التفت أن لا تفهمه هنا على أن هذا المورد الذي هنا هو مصداق لما أقوله هناك، لأنه هنا لا يمكن للمولى أن يتدخل ويقيد. هون يا مولانا إشكال الدور، قال لي التقييد مستحيل. لما قال لي التقييد مستحيل يعني ما فيني هلا أتمسك بقوله صلى الله عليه وآله مثلا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأنه ما لا يمكن أن يقيد عقلا لا يرفعه الشارع، يرفع الشارع ما يمكن أن يضعه. أما إذا كان لا يمكن أن يضعه فإنه لا يرفعه، فرفع الشارع هو فرع إمكانية التقييد. هنا لا يوجد إمكانية للتقييد، بما أنه لا يمكن التقييد فلا تأتي نوبة الرفع. عم بأكد هذا المطلب السابق، بس عم بأكد هذا خلاصة المبحث الخامس. نقرأ أول شيء الاستدراك. فإذا الاستدراك هو حول أنه متى يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق ومقامه. هذا هو الاستدراك، أنه نحن هناك شو قلنا؟ نحن برجع بعيد أنه هناك قلنا الإطلاق اللفظي فقدناه، الإطلاق المقامي فقدناه، نرجع للأصل العملي. ما هو الاشتغال؟ هيك قالوا فوق. هو قال إطلاق المقام، التفت في له صورتان، في صورة يجوز لي أن أتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات إطلاق المقام، وفي صورة لا يجوز لي ذلك. التي يجوز لي أن أتمسك بإطلاق المقام، أن أجري الإطلاق المقام، هي الصورة التي لا يلتفت إليها غالب الناس. لا يلتفت غالب الناس وينساقون بشكل طبيعي إلى أن هذا جزء أو شرط من المأمور به. إذا كانوا لا يلتفتون، هنا أقول لو كان هذا يريده المولى لأن غرضه لا يتحقق إلا به، لكان عليه أن يبينه، أن ينصب قرين عليه. فإذا لم يبينه، إذا لم ينصب قرين عليه، هذا مخل بالغرض. فالعقل يقول عليه أن يبينه، فإذا لم يبينه أستطيع أن أتمسك بإطلاق مقامي لأقول لا يريده. هذا بخلاف قصد الأمر الذي يلتفت إليه غالب الناس، فلا يصح أن أتمسك بإطلاق مقامي. هناك بقول فقدت الإطلاق المقامي، فقدت اللفظي، فقدت المقامي، إلى أين أرجع؟ إلى الأصل العمل اللي هو الاشتغال عنده. نعم، يمكن أن يقال إن كلما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال، إن كلما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال. هلا ما يحتمل بدوا دخله في الامتثال، نحن اللي أعطاهم فوق أني صورتان، اللي أعطاهم فوق يعني أني مثلان، مثال عن قصد الأمر اللي هو محل بحث أساسه، ومثال تاني عن القيود الناشئة من قصد الأمر مثل قصد الوجه وقصد التمييز. أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة، إذا كان يغفل عنه غالبا العامة مثل شو؟ مثل قصد التمييز أو قصد الوجه، كان على الآمر بيانه ونصب قرين على دخله واقعا. وإلا إذا لم يبينه لأخلى بما هو همه وغرضه. طيب إذا كان هذا يغفل عنه غالبا العامة ولم ينصب قرين، ماذا أفعل؟ يقول أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله. ليش كشف عن عدم دخله؟ لأن المولى حكيم، وهذا وعدم بيانه يخل في غرضه، وهو لم يبين. فإذن هو لا يريد، هيك معناته. وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، تفتها. ولذلك يمكن القطع، هنا عم يرد على السيد المرتضى، لأن السيد المرتضى اعتبر الوجه والتمييز، واعتبر الوجه والتمييز السيد المرتضى. بيقول أنا من خلال هذه المقدمة المنطلقة من مبدأ تصديق عقائدي كلامه، من خلال هذه المقدمة أستطيع أن أقطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة والعبادة، في الطاعة بالعبادة، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار. ما في نحن عنا أي نص بيتحدث عن وجوب الوجه والتمييز، وكان مما يغفل عنه العامة، وإن احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا، له سيد المرتضى. ولكن الاحتمال للسيد المرتضى يرد بالقطع بأنه يمكن نفي الوجه والتمييز من خلال التمسك بالإطلاق المقامي. هون شو عم يعمل؟ عم يميز أنه يعني الإطلاق المقامي أنا بقبله بالقيود الناشئة، بس ما بقبل وين؟ بقصد الوجه. طب اذا كنت لا اقبله في وجه في قصد الوجه او ساكت عنه على الاقل، شو بصير عندي؟ فقدت الاطلاق اللفظي، فقدت الاطلاق المقامي. لو برجع للاصل العملي، ما هو الاصل العملي؟ بيقول اشتغال والتفت. برجع الفكره، هو بس بده شوي يضيف على نفس الفكره، انه لا تتوهم، اياك ان تتوهم أنه ما قلناه عند الشك في الأقل والأكثر ارتباطيين من جريان أصالة الاشتغال عقلا وأصالة البراءة شرعا أن هذا الكلام يجري هنا. أنه شو بتقلي؟ بتقلي ما أنت قلت فوق أصالة الاشتغال عقلا، إياك أن تتوهم بأنه هنا أقول بالبراءة شرعا، هنا لا مسكرة. لأنه هناك شو قال بالارتباطيان؟ قال بالاشتغال عقلا. هلا هون قال بالاشتغال عقلا، بقول إياك أن تتوهم أني سأكمل البحث هنا كما أكملته هناك وأقول بأنه هنا تجري أصالة الاشتغال عقلا، ولكن تجري أصالة براءة شرعا. هنا لا أستطيع أن أقول تجري أصالة البراءة شرعا، لأنه حينما أريد أن أجري أصالة براءة شرعا لابد أنه يمكن للشرع أن يضع. هنا لا يمكن للشرع أن يضع، لأن أشكال الدور قال لي بأنه يستحيل كون قصد الأمر جزءا أو شرطا من المتعلق شرعا، يعني المولى يستحيل أن يضع، فإذا استحال أن يضع يستحيل أن يرفع، لأن الذي يرفع هو ما يمكن وضعه، أما الذي يستحيل وضعه لا يأتي أصلا الكلام عن رفعه، مش الحال؟ ثم إنه لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، وإن كانت قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار. يعني إياك أن تتوهم بأني سأكمل البحث وأقول الاشتغال عقلا ثم البراءة شرعا، لا، قال لوضوح أنه لا بد في عمومها، في عموم أدلة البراءة الشرعية، من شيء قابل للرفع والوضع شرعا، وليس ها هنا، لأنه ما هو ها هنا ليس قابلا لشو؟ ليس قابلا للوضع، فإذا هو ليس قابلا للرفع. فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي. يعني نحن فهمنا العقل، ما هو ما عنده مشكلة بالعقل، هو بيقول يستقل العقل بذلك، ليس بشرعي بل واقعي، لأنه أصلا مستحيل يكون شرعي عنده إياه. إشكال الدور بيقول مستحيل يكون شرعي، ودخل الجزء والشرط فيه، ودخل الجزء والشرط فيه، وإن كان كذلك. هلا وين هنا دخل الجزء والشرط فيه؟ في المبحث اللي هنيك بيقوله، مبحث الأقل وأكثر ارتباطيين، بمبحث الأقل وأكثر ارتباطيين في قابلية للوضع والشرع، ودخل الشرط الجزء والشرط فيه، وإن كان كذلك، يعني هو كمان واقعي بالأقل أكثر ارتباطيا، إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرعا، فبدليل الرفع ولو كان أصلا يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي مما بما يعتبر فيه المشكوك، يجب الخروج عن عهدته عقلا، بخلاف المقام هنا فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي كما عرفت. هنا علم بثبوت الأمر الفعلي، علم بوجوب الصلاة، التكليف معلوم، الشك في المكلف به، والمكلف به مشكوك في أنه يوجد فيه جزء أو شرط، وهذا الجزء والشرط لا يمكن أن يكون جزء من المتعلق شرعا، فإذا لا يمكن أن تناله يد الوضع، فلا يمكن أن تناله يد الرفع. وضحت الفكرة؟ فهو عم يميز بين ما تطاله أدلة البراءة الشرعية. هل هم ما تطاله أدلة البراءة الشرعية هي بحث الأقل والأكثر ارتباطيان؟ هل هو ما ذكر البحث يعني أنه بس أنه قبل مرة قال، لذلك هو قال لوضوح أنه لابد في عمومها، في عموم أدلة البراءة، من شيء قابل للرفع والوضع شرعا. هيدي من شيء قابل للرفع والوضع شرعا، هيدي بالأقل والأكثر ارتباطيان، وليس ها هنا، لأن هنا لا يوجد قابلية لرفع والوضع شرعا. فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي، بل واقعي ودخل الجزء والشرط فيه، وإن كان ذلك إلا أنهما قابلان الوضع والرفع شرعا، هون قابلان ببحث الأقل أرض. يعني المطلب بده واحد يلتفت أنه في مطلبين، هو في مطلب الأقل الأكثر ارتباطيين، في مطلبنا هون وعم يقارن بيناتهم. هذا كله في المبحث الخامس. المبحث السادس وهو حول قضية إطلاق الصيغة حينما نشك في كون الوجوب نفسيا أو غيريا. مرات من شك أنه هذا الوجوب نفسي أو غيري، يمكن أن يجي واحد يقول مثلا الوضوء وجوب نفسي ولا وجوب غيري، هذا الوجوب نفسي أو غيري. مرة واحد بشك أن هذا الوجوب هو تعييني أو تخييري، تعييني أو تخييري. تخييري مثل شو؟ مثل مثلا أنواع الكفارة. فبشك أنه هذا الوجوب هو على نحو التعيين، يعني صيام 60 يوما على نحو التعيين، ولا لا على نحو التخير بينه وبين الإطعام لستين مسكينة. مرة بشك أنه هذا الوجوب هو عيني أو كفائي، هذه واضحة، هذا الوجوب هو عيني على الجميع ولا يسقط إن أتى به البعض، ولا لا يسقط إن أتى به البعض. يعني هنا إذا بتلاحظوا في عنا نفسي أو غيري، تعييني أو تخيري، عيني أو كفائي. هي السؤال هون، هل نستطيع أن نتمسك بإطلاق الصيغة، بإطلاق صيغة الأمر لإثبات نفي الغيرية والتخيرية والكفائية؟ يعني نقول أن قضية إطلاق الصيغة تقتضي أن يكون الوجوب نفسيا مقابل الغيري، تعينيا مقابل التخيري، عينيا مقابل الكفائي. فهل نستطيع أن نتمسك بإطلاق الصيغة لإثبات النفسية والتعينية والعينية؟ هذا هو السؤال بالبحث. هو يقول أنه فلننظر ما هو الذي يحتاج لمونة زائدة. أكيد بين النفس والغير، الغير يحتاج لمونة زائدة، وبين التعيين والتخير، التخير يحتاج لمونة زائدة، وبين العين والكفائي، الكفائي يحتاج لمونة زائدة. فإذا كان كل من هذه الأمور الثلاثة، من هذه العناوين الثلاثة يحتاج إلى قرينة زائدة، فيمكن لنا أن نتمسك بإطلاق اللفظي لنفي الغيرية والتخيرية والكفائية، لكون كل منها تحتاج إلى مؤونة زائدة. فإذا فقدت هذه القرينة نتمسك بالإطلاق لإثبات النفسية والتعينية والعينية. هذا كله على مبنى الشيخ الأخوند أنه صيغة الأمر كلية وليست جزئية. لما تقول جزئية بدو البحث روح على مكان تاني. لو هم بيروحوا عالة، بيروحوا عالة إذا ما زبط قصة المادة بيروحوا على إطلاق المقامة، بيروحوا على إطلاق المقامة. قال رحمه الله المبحث السادس قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعينيا عينيا. هيدي تعينيا قصدوا فيها تعينيا، هي تعييني وتخييري، لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب وتضيق دائرته. يعني كل واحد مما يقابلها، يعني ما يقابل النفس الغيري فيه تقييد للوجوب، ما يقابل التعيين التخيري فيه تضييق لدائرة الوجوب، ما يقابل العين الكفائي فيه تقييد وتضييق لدائرة الوجوب. فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شيء آخر أو لا، أتى بشيء آخر أو لا، أتى به آخر أو لا، أو ثلاثة عن شو كل واحدة مقابل واحدة منهم يعني. وجب هناك شيء آخر أو لا، هي شو نفسي غيري، أتى بشيء آخر أو لا تعيينه تخيري، أتى به آخر أو لا عيني كفاية، كما هو واضح لا يخفى. المبحث السابع وهو حول وقوع الأمر عقيب الحظر، فإذا وقع الأمر عقيب الحظر كما في قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهنا كان يوجد حظر للاصطياد، حال الإحرام يحرم الاصطياد، فإذا قال فاصطادوا هل صيغة الأمر هنا تدل على الوجوب؟ والشيخ الأخوند تبنى كون صيغة الأمر تدل على الوجوب وضعا، مش هيك تبنى؟ هنا هذه صيغة أمر هي تدل على الوجوب، أو أن هناك يعني قرينة عامة هي وقوع الأمر عقيب الحظر تشكل قرينة عامة لإفادة معنى آخر غير الوجوب. وبعبارة ثانية، بعد تسليم ظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا كما هو مبنى الشيخ الأخوند، أو عقلا كما هو مبنى غيره، أو إطلاقا كما هو مبنى غيره، وقع الخلاف بينهم في دلالة صيغة الأمر بما إذا وقع عقيب الحظر. بس هون شو أصنع عقيب الحظر؟ أصنع عقيب الحظر حتى مع توهم الحظر، توهم اللي بيشمل الظن والشك والوهم، حتى مع توهمه توهم الحظر على أقوال، بعض قال بأنها 10 أقوال، الشيخ الأخوند عرض منها 3. القول الأول وهو ما نسب إلى المشهور وكذا إلى الشافعي أنها ظاهرة في الإباحة بالمعنى الأخص، يعني المعنى الأخص هو مقابل الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب. هذه مقابل الإباحة بالمعنى العام، الإباحة بالمعنى العام تشمل شو؟ بتشمل الوجوب، بتشمل الكراهة، وبتشمل الاستحباب، هي مقابل الحرمة بتصير الإباحة بالمعنى العام، هون المعنى الخاص مش المعنى العام. هذا القول الأول، فإذا أنها ظاهرة في الإباحة بالمعنى الأخص. القول الثاني وهو منسوب إلى بعض العامة كالرازي والبيضاوي وأبي إسحاق الشيرازي،
الإباحة بالمعنى العام الأخص منسوب إلى الشافعي.
نعم، من نسب إلى المشهور وإلى الشافعي. القول الثاني قلت منسوب إلى بعض العامة كالرازي والبيضاوي وأبي إسحاق الشيرازي وبعض المعتزلة، كما نسب إلى بعض الخاصة من الشيعة كالغنية والتهذيب والمنتهى وتمهيد القواعد والمفاتيح والمعارج. وهذا القول هو صيغة الأمر الواقع عقيب الحظر أو توهم الحظر ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الوجوب. القول الثالث وهو منسوب إلى العضد من العامة وهو التبعية لما قبل النهي، إن علق الأمر على زوال علة النهي. ألا مثلا وإذا حللتم فاصطادوا، هنا اصطادوا أليست معلقة على الإحلال الذي يشكل زوالا للإحرام الذي هو علة النهي في الصيد؟ ما هي علة النهي في الصيد؟ الإحرام. هنا نلاحظ أنه علق الأمر على زوال علة النهي، ما علة النهي؟
الإحرام.
قال وإذا حللتم، يعني حينما يزول الإحرام فاصطادوا. فالقول الثالث شو بيقول؟ بيقول هو التبعية لما قبل النهي، قبل قبل النهي شو كان الصيد؟ يعني قبل الإحرام شو كان النهي؟ إذا كان مباح يعني هو مباح، واضح؟ طيب مثال آخر مثلا لتبين شو فكرته يعني. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هون بنلاحظ أن الأمر اقتلوا معلق على الانسلاخ الذي يشكل زوالا لعلة النهي عن القتال وهي وجود الأشهر الحرم، لأن وجود الأشهر الحرم هو الذي يحرم القتال. والأمر هنا معلق على انسلاخ الأشهر الحرم، يعني زوال علة النهي. هلأ قتال المشركين قبل النهي ماذا كان؟
وجب كفاية،
مثل ما كان. نقول إذا قلت بأنه كان واجبا نقول هنا بأنه واجب. واضح؟ هلا يمكن واحد يقول بالقتال في نقاش هلا ممكن يدور، يعني إنه قتال يا واجب يا لا. قد واحد هلا يعني في قتال إنه مستحب بالمعنى العام، يعني بتشوف القتال شو خلفيته. إذا كان خلفيته الاعتداء يعني واجب، إذا ما في اعتداء الحكي بيجوز ولا لا؟ واضح؟ يمكن واحد بيقول لك إنه واجب يعني تبليغ الشريعة بالمعنى إنه حتى بالابتداء واجب. في واحد يقول لهم الاستحباب، يعني بده نص يقول الاستحباب. على كل حال يعني مثلا فإذا تطهرنا فآتوهن، فإذا تطهرنا فآتوهن، شيل المثال كفي المثال. فإذا تطهرنا فآتوهن، هلأ آتوهن عشو بالدل؟ حسب قبل الحرمة شو كان؟ بتقول مثلا كان واجب كل 4 أشهر، كان مستحب مثلا من باب معين دون ما ندخل بالتفاصيل، مثلا كان واجب بحالة ضرورة مثل ما رأيه للشيخ حسان. هذه هي الأقوال الثلاثة التي عرضها المصنف. طبعا في أقوال أخرى هي مثلا الإباحة بالعامة، بعض بقول بالندب، بعضهم بيتوقف، بعضهم بيفصل، مش ضروري نتعرض للأقوال الأخرى. طيب فضل مولانا، ما رأيك أيها الشيخ الأخند إذا وقع الأمر عقيب الحظر؟ ما هو رأيكم الشريف؟ هل تدل على الإباحة العامة؟ هل تدل على الوجوب؟ هل تدل على الحكم الذي كان قبل النهي السابق بالشرط الذي ذكر في القول الثالث؟ الشيخ الأخون بيقول أول مسألة أنه لا يصح التمسك بموارد الاستعمال. وهيدي على فكرة هيدي عنده إياها هيدي مبنى ظل يقوله، ونحن عم نحكي هلا هون عن الدلالة. الموارد الاستعمال الموجودة هي تشكل قرينة خاصة، كل وحدة على معنى معين. يعني وإذا حللتم فاصطادوا، ما فيك تجي تجيب لي هذا الشاهد وتقول لي تدله على الإباحة. ما هون في قرينة، في قرينة واضحة، وهذه القرينة الواضحة، القرينة الخاصة يعني هنا واضحة أنها تفيد الوجوب. أنه ما حدا بيقول أصلا أنه الصيد واجب بعد الإحلال من الإحرام. فهو بيقول أنه غالب الموارد أن وقوع الأمر عقيب الحظر محفوف بقرينة خاصة، هذه القرينة الخاصة هي التي تفيد الوجوب أو تفيد الإباحة أو تفيد غيرهما. كلامنا يجب أن يكون في أن النفس وقوع الأمر عقيب الحظر مجردا عن أي قرينة خاصة هل يشكل قرينة عامة هم بيقول على مدلول معين كالإباحة أو لا؟ هيك السؤال لازم يكون. هو عم بيحرر أول شيء البحث كيف لازم ينطلق. بقول بغض النظر عن قبول ما قرأناه من أقوالهم، لاحظنا أنهم ينطلقون في القول من الأمثلة والاستعمالات، مع أن الأمثلة والاستعمالات فيها قرائن خاصة ولا نستطيع أن نتمسك بهذه القرائن الخاصة لإثبات أمر عام أو ما ورد في إطار هذه القرائن الخاصة في أمر عام. لذلك منحكي بالتجرد وقوع الأمر عقيب الحظر هل يشكل قرينة عامة على وجوب إباحة عامة؟ بدك بس قل لي هيك، هل يشكل قرينة عامة؟ ومع بكمل الشيخ الأخون، ومع فقدان صحة التمسك بموارد الاستعمال، هل نقول بأنها ما زالت ظاهرة فيما كانت فيه ظاهرة وهو الوجوب؟ أنه آخر شيء ما عادش فيني أنا أتمسك بموارد الاستعمال لأنه فيها قرائن خاصة، هل هنا أستطيع أن أقول بأنها ما زالت ظاهرة كانت تدل على الوجوب قبل هذا الآن هي تدل على الوجوب؟ يجيب الشيخ الأخوان وهذا هو البحث، هيك لازم يكون البحث، بحث لازم يكون هل يشكل ذلك قرينة عامة؟ هل من دون قرينة خاصة إذا وردت بهذا الشكل نقول كانت تدل على الوجوب ما زالت تدل على الوجوب؟ ما هو جوابه؟ هذا هو السؤال. بيقول صراحة نحن لا نستطيع أن نقول بأن صيغة الأمر ما زالت تدل على الوجوب، لا نستطيع أن نقولها، هي كانت تدل على الوجوب، هنا لا نستطيع أن نقول بأنها ما زالت تدل على الوجوب. لا، بيقول لأنه يوجد شيء اللي هو عقيب وقوع الأمر عقيب الحظر، يوجد شيء نشك في قرينيته على عدم هذا المعنى، على عدم معنى يعني على عدم الوجوب. فحينما نشك في قرينيته، يعني هاي القرين العام اللي عم تقول عنه وقوع الأمر عقيب الحظر، هذا من خلاله نشك أنه هل هنا تدل على الوجوب ولا لا، نشك في أن وقوع الأمر عقيب الحظر هل هو يشكل قرينة على أنها لا تدل على الوجوب، هيك على أنها لا تدل على الوجوب. بيقول إذا شككنا في قرينية الموجود هنا لا نستطيع أن نقول بأنها تدل على الوجوب. وهون شو المشكلة؟ بيقول التفت، هون ما عم شك بوجود القرينة حتى أنفيها، عم شك بقرينية الموجود، وهناك فرق بين الشك في وجود القرينة والشك في قرينية الموجود. أنا حينما أشك في وجود القرينة أنفي هذه القرينة، بنفيها مثلا بالألفاظ بمقدمات الحكمة. بس هون المشكلة عندي أنه أنا أشك في شيء موجود أنه يدل على نفي الوجوب، وهو موجود هو وقوع الأمر عقيب الحظر، وحينما أشك في قرينة الموجود لا أستطيع أن أنفي هذه القرينة بمقدمات الحكمة ومشاكل. فلذلك أقول أنا لا أستطيع أن أقول بأنها ظاهرة في الوجوب. هو اللي عمله هو حرر محل النزاع ودائرة السؤال أنه من دون استعمالات، من دون قراءة خاصة، قال بهذا العام هل أقول بأنها ما زالت ظاهرة على الوجوب؟ قل لا أستطيع أن أقول بأنها ما زالت ظاهرة في الوجوب.
يعني بس وقوع عقيب الحظر هو ما من عم يشك بقرينيته،
عم يشك بقرينيته على عدم الدلالة على الوجوب، وهذا بشكل له شو؟ بشكل له مانعا من التمسك بظهور صيغة الأمر في الوجوب. المبحث السابع، يعني آخر شيء شو بصير النتيجة يعني حسب هذا الكلام؟ يعني مجملة، آخر شيء مجملة غير ظاهرة، شو بدك؟ بدك قرينة، بدك قرينة خاصة مجملة، بدك قرينة خاصة. إذا ما لقيت قرينة خاصة، إذا مجمل ولفظه بتاخد شو؟ بتاخد بالجامع مجمل. هو
يعني هو ننظر بس بالواقع موارد الاستعمال هي
صح. بقول أنا ما عندي قرينة عامة، عم بقول هل تصلح قرينة عامة؟ وليخي هذه القرينة العامة مشكلتها أنا عندي بشك في أنه هي بتعمل خلل في الظهور بالوجوب، وهذا الشك ما فيني أطلع منه، ببقى عليه. شو يعني؟ يعني مجمل. شو يعني مجملة؟ بدي فتش على قرينة خاصة، ما لقيت قرينة خاصة تبقى مجمل. كيف بتعامل مع المجمل؟ بتعامل مع السابع، إنه اختلف أو اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعا أو إطلاقا. هلا طبعا او عقلا عند البعض السدي هذا فتح باب العقل اكثر شيء من يعني بعده الاصفهاني فتح باب العقل بشكل كبير كمان. انه اختلف القائلون بظهور صيغه الامر في الوجوب وضعا او اطلاقا فيما اذا وقع عقيب الحظر او في مقام توهمه. مش يكون وقع عقيب الحظر حتى حينما يتوهم الحظر على اقوال نسب الى المشهور ظهورها في الإباحة صاحب الفصول الناسب كما يظهر، وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب ذكرت منهن العامة، وإلى بعض هذا القول الثالث منسوب للعضد تبعيته لما قبل النهي إن علق الأمر بزوال علة النهي. هاي ثلاث أقوال إلى غير ذلك. تفضل مولانا ما هو رأيك؟ قال والتحقيق إنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الإباحة أو التبعية. طيب تفضل شو بدك تحكي بالتجرد بالتجريد ومع فرض التجريد عنها السؤال هل يصلح وقوع الأمر عقيب الحظر لكونه قرينة عامة على الظهور في الوجوب مثلا أو الظهور في غيره؟ قال ومع فرض التجريد عنها لم يظهر بعده لم يظهر كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه يعني في غير الوجوب. طب في الوجوب كمان ما بعض يعني عندي شك بقرينة الموجود غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها غير ظاهرة في واحد منها إلا بقرينة أخرى كما أشرنا. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.